حرك خيالك مع آي بوك كاست.
الدموع لمحمد السباعي، تقدمها لكم سالي لطفي. كان السكون سائدا في الغرفة الفسيحة، ونار الموقد المتضائلة تطرح على الجدران، وبين أرجل الموائد المذهبة ظلالا مضطربة تتتابع وتستبق بعضها أثر بعض. ووراء النوافذ كانت السدف تتراكم وتتكاثف في جو الطريق الخفاق بالرياح تحت سماء مكفهرة. ومن لوح الزجاج الأقرب إلى الموقد كان ينعكس شعاع على شخص، رجل مستند إلى زاوية صفة الموقد. ومن الموقد ذاته كان ينبعث وهج متألق على إزار فتاة متكئة على كرسي لدى الزاوية الأخرى، وكان وجه الفتاة خافيا في ظل الموقد. أما الفتاة فكان جميلا مليح الطلعة، تستدير ياقته البيضاء العالية حول رقبة تلعاء غلباء، وتضم بردته الزرقاء على قامة معتدلة هيفاء. تنظر الفتاة إلى هذه المحاسن فتجد لأثرها في نفسها لذة وسرورا مشوبا بكمد واكتئاب، ثم تستقر عينها على وجه الفتى فتتشبث به كأن بها أحر الظمأ إلى غدير حسنه الرقراق. وكان لا يزال بالغرفة من بقايا الضوء المنصرم ما أراها مستدار وجهه البديع، وما كان قد عراه آنفا من هزال في وجنتيه ونحول، وذواء في وردتيهما وذبول، وتغضم في الجبين، وشيء من الورم في الجفون. يتحول الفتى عن موضعه قليلا فينظر من النافذة وعينه مفعمة بالكرب والضيق، وإنها لا تعلم ذلك، وإن كان وجهه محولا عنها فترسل ضحكة مكتومة خرساء. وكانت وقفته الآن تنم لها عن معنى السخط والقلق البادي على شفتيه ودلائل العزم والإصرار البادية على ذقنه. قال الفتى بصوت جاف فاتر فيه شيء من المناوءة والمنابذة، ولكن لهجته تنم عن حسن أدب ورقة، وهو مولي الفتاة ظهره وكأنما يخاطب زجاج النافذة: أتظنين أن رجل وامرأة يستطيعان أن يعيشا بلا مال ولا إراد؟ فلم تدري الفتاة أي الإحساسين كان يتغلب في نفسها على الآخر، اللذة أو الألم، فقالت بصوت خافت مختنق: ولكنني أقول إذا كان إراد أحديهما أو مجموع إراد الاثنين كافيا فليس من المهم أيهما الموسر وأيهما المعدم، أو أيهما الأغنى وأيهما الأفقر. ويعقب هذا فترة سكوت، ثم تقول بصوت لجلج: هيات، أترى ذلك في شيء من الأهمية؟ فأجاب: أجل، إنه لمن أهم الأشياء عندي. ينبغي أن يكون للرجل من الثروة ما يكفي الاثنين، وإلا فلا حق له في الزواج مطلقا. هنا تشتبك يداها خلف خصرها النحيل بشدة، دليل على التأثر العظيم، وتطرق حزينة مكتئبة. لقد آنست في لهجة الفتى أمارات الإصرار القوي الدال على أن كلامه كان يشمل شيئا أكثر من مجرد التعبير عن نظرية اجتماعية، كان يشمل ثقته التامة واعتقاده الشديد بصحة ما يقول، مما ألقى على قوله صبغة المبدأ الراسخ المتأصل. فيعتري الفتاة شبه دوار من فرط التأثر، فتغمض جفنيها الملتهبتين بسرعة لتحجب عن بصرها ما يبدو على ذقن الفتى من ذلك الخط الحاد الدال على منتهى الإصرار والعناد. وتقول الفتاة: إن الناس لا يذهبون مذاهب شتى في تقدير المبلغ الكافي لنفقة معاش الزوجين. قالت ذلك بأدب وتلطف، وقلبها يخفق ارتقاب جوابه على ما قالها هذا. قال الفتى بجمود بعد فترة قصيرة وتحول نحو الغادة قليلا: وما مذهبك أنت في ذلك؟ كم ترين يكفي الزوجين؟ في هذه اللحظة كان لهيب النار الأحمر يلقي شعاعه الوهاج على ذيل مئزرها، ووقع بصر الفتى على ساقها المستدير وعلى إحدى قدميها اللطيفتين مستقرة على أسفل قائمة الموقد، وكانت بقية شخصها مستورة في الظل الأسود إلا جانبا من كتفها المكتنز البديع الاستدارة، ووبيصا لماعا فوقه من شعرها الذهبي. فرنا إليها الفتى طويلا وعرته هزة فجائية، وأحس بدنه ينمو ويتمدد لفرط احتياج أعصابه، ولكن لقوة إرادته لم يبدو على ظاهره أدنى حركة تدل على القلق والاضطراب. وجعل الفتى ينتظر جوابها على سؤاله في أتم سكينة وهدوء. فترددت الفتاة في فكرها وهي تنظر إليه، لقد بدا سؤاله هذا في غاية السخافة والسخرية إزاء فرط حبها له وغرامها الذي لا يعرف حدا ولا غاية. كيف تقدر لعيشها معه مبلغا من المال وهي التي يكفيها معه أي شيء ولا شيء؟ في هذه اللحظة كان تيار شعورها الباطن الخفي المنساب تحت الطبقة الظاهرة من أفكارها، والذي كان يشوش هذه الأفكار ويصعب عليها طريق التعبير والإبانة، كان ذلك التيار الوجداني الخفي هو بالنص الآتي: أشهى لي وأحب إلي أن أموت جوعا بين ذراعي. هذا شعورها الباطن. فبماذا تجيب إن تحديدها مبلغا قليلا في نظره خطأ كبير كتحديدها مبلغا عظيما؟ فسيراها على أي حال سخيفة، غبية، منقادة للعواطف الخيالية المتطرفة لا للحقيقة العادلة، جاهلة بما تتعرض له من هذا الموضوع الخطير، جاهلة بمسؤولية الحياة العظمى. وكانت تعلم فوق ذلك أن تحديدها مبلغا ضئيلا كان يثير أمام عينه صورة عيشة حقيرة ضنكة تجرح شعوره وتؤذي إحساسه وتملأه اشمئزازا وسخطا. أليس الفتى فقيرا قليل ذات اليد؟ بلى، لقد خبرها أنه فقير وإنها لتصدق ذلك، ولكنها تعلم أنه يقترض ويستدين ليستطيع أن يعيش ويلبس كما يلبس ويعيش الرجل المحترم. وهنا كرت بصرها على شخصه فاستوعبت في نظرة واحدة حسن هندامه وجمال شارته، وقالت في نفسها: هذه الحلة البديعة وهذا الحذاء الرقيق وهذه السجائر الغالية، هذه المناعم والمتارف لا تصلح إلا له ولا يصلح إلا لها، فهكذا يعيش ويلبس، وإلا فلا، هكذا ينبغي أن تكون عيشته، وإلا فكل عيشة غيرها تكون خلوا من اللذة، قفرة من المتاع، عاطلة من البهجة والسرور والسعادة. ومع ذلك فلقد كانت مضطرة إلى تعيين مبلغ لا يؤوده ولا يبهضه، فتذكرت المئتي الجنيهات إرادها في العام، ثم قالت في نفسها: وما أظن أن ربحه السنوي يقل عن 100. فأجابت أخيرا بصوت ضعيف خافت: إن الجواب على هذا لمن أصعب الأمور، لأن اعتقادي الشخصي أن الإنسان يستطيع العيش بأقل مبلغ من المال، ولكني أظن أن معظم الناس في مركزي هذا يحددون مبلغ 300 جنيه في العام. فمد يده لقدح الشاي الموضوع على مائدة صغيرة إلى جانبه، وكان الشاي قد برد أثناء المناقشة في هذه الأغراض النظرية، فتناول القدح وهو يقول بلهجة الهازئ: 300 جنيه في العام، ثم جلس بالقدح في زاوية من الأريكة المقابلة للفتاة، وأقبل يقلب الشاي وقال بتمهل وتريث: كم يكون ذلك في الأسبوع؟ 5 جنيهات و15 شرنا، أليس كذلك؟ خبريني، ماذا تصنعين بهذا؟ منزل من بابه، أصغر منزل، ثم الخدام. فقاطعته الفتاة قائلة: وما لزوم منزل كامل؟ وأي ضرورة للخدام؟ فقال بجفاء: لا أدري، ولكن شيمة الفتيات أنهن ينتظرن كل هذا عند أزواجهن. قالت: ليس كل الفتيات سواء. وكان يخيل للسامع مع أنه يسمع في صوتها الابتسامة التي كانت تضيء وجهها أثناء نطقها بهذه العبارة، فقال بسرعة: تريدين دورا في منزل؟ ولاح على صحيفة وجهه بارق سرور خاطف، ثم زال واستمر في قوله: نفرض دورا في منزل، أنت تريدين لذلك 30 شرنا في الأسبوع على الأقل، ثم 30 أخرى للخوان، فيبقى بعد ذلك 2 جنيه و15 شلنا لسائر مطالب الحياة. هذا بلا شك مبلغ يفي بأجمعها ويفضل. قال الفتى: أنا لا أرى ذلك، اذكري الملابس. وأقبل بوجهه على النار مطرقا يفكر ويتدبر، وقد ثارت في أعماق نفسه ذكرى أليمة وغازة بشأن 5 جنيهات ثمن بدلة يطالبه به الخياط، وأحس أن في كلمته الأخيرة ما يدل على شيء من الإسراف والتبذير والأنانية، فأراد أن يمحو عنه الريبة فقال: ولا تنسي ما ينبغي للزوج أن يقدم إلى الزوجة من صنوف الملاهي ودروب المطارب، ومبلغ 300 في العام لا يترك شيئا لذلك. فوثبت الفتاة من مجلسها ووقفت منتصبة أحد مرفقيها يلامس صفة الموقد، وشعاع النار يفيض على شخصها ويغمره من خصرها النحيل إلى ذيلها، وصاحت: ملاهي ومطارب، أي ملهاة تريد المرأة إذا كانت تحب الرجل الذي تعاشره وتعايشه؟ الرجل نفسه لذتها وملهاتها ومطربتها، فحسبها انتظاره غائبا وتمريده عليلا ومراقبته والنظر إليه منشغلا بواجباته وأعماله، أي لذة وملهاة تبتغي بعد ذلك؟ فيرنو الصفيان إلى ذلك القوام اللين الناعم، ويصغي إلى تلك الكلمات التي كان يود لو تكون صادرة عن عقيدة راسخة، ولكن ريبته بالنساء عامة حملته على الظن بأن الفتاة توارب وتداهن جريا على عادة النساء من الشغف بإرسال الكلام الطنان المزخرف تأثيرا في نفس المخاطب. وكان رأيه في النساء أنهن جميعا كاذبات، منافقات، وغادرات، خائنات، متجرات في سوق الحياة بمحاسنهن، يبعن فيها ويشترين كأي سلعة. ولكنه مع كل ذلك كان يشعر في أعماق قلبه، وإن كان قد انكمش وضمر وتقبض من قلة الاستعمال، بشره شديد ونهم حاد إلى فتاة تحبه لذاته، وإن فرط حدة هذا النهم قللت نفاذ بصيرته وأعمته عن غرائز الفتاة وطباعها. فضحك ضحكة خفيفة ثم قال: إنك لتنظرين إلى هذا الأمر الخطير نظرة خيالية روائية، ماذا تريد بذلك؟ أنت تحسبين أن الزوجة تمحل زوجها الحب والمودة وتلازمه في الشدة والبلاء، فيقتحمان الأهوال والأخطار جنبا إلى جنب إلى غير ذلك. يتثاءب ثم يقول: ولكني رأيت الحب يذهب بذهاب المال، والحب لا يكون حيث الفقر والفاقة. قالت الفتاة ولم تشأ أن تفند رأيه وتنقد مذهبه خشية أن يعود إلى اتهامها بالآراء الخيالية الروائية: ولكن 300 جنيه في العام لا تعد فاقة وفقرا. حقا إنها لتكفي ما دام هنالك 2 فقط، ولكن مات جاء الأطفال، كثرت المطالب وازدادت الحاجات. أترى كثرة الأولاد من ضروريات الحياة؟ كلا، لا أرى ذلك البتة. ألا ترى أن أجل نعم الزواج هي قلة الذرية؟ بلا شك. وهنا ينهض من مجلسه ويدخل يديه في جيبيه. هي أكبر مناعم الحياة الزوجية بلا ريب. يعقب ذلك سكوت، ويلبس الفتى أثناءه قلقا مترددا دقيقة أو اثنتين، ثم يضحك ضحكة مرة قاسية ويقول: لو رزقت الأولاد لكرهتها. وأي شيء أسوأ من أن يدخل المرء دارة فيفاجئه الأطفال بالصراخ والعويل. لم تجب الفتاة على ذلك، وأطرق الفتى مليا، ثم ألان لهجته وقال: ولا تنسي أن حب الزوجة لبعلها لا يلبث أن يتحول إلى أولادها. أجل، إن الحياة أهنأ بغير الأولاد، والعيش أرغب.